الأمر الأخير من صفات أهل القرآن صفاتهم في أعمالهم وسلوكهم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في دله وخلقه كله على خلق القرآن، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لسائلها: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق حامل القرآن على الحقيقة فانظر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خلق في النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلق حامل القرآن، وكل خلق ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فإنه خلق الجافي عن القرآن الذي وإن حفظ بعض آياته إلا أنه ليس من أهله، كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تفسر القرآن: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك لما قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين يتلونه حق تلاوته، قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل. إذن فالمؤمن حامل القرآن من أعظم صفاته، بل هو من أجل الصفات وثمرة الصفات، العمل بالقرآن، العمل في العمل به في خلقه، العمل به في دله، العمل به في عباداته مع الله جل وعلا ومع خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال: يجب على حامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون فيكون قائما لليل، ويجب أن يعرف بنهاره إذ الناس مفطرون فيكون صائما، ويجب أن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، إذا تكلموا الناس في الفتن وخاضوا في المحن وتكلموا في أمور الدنيا عرفت أن صاحب القرآن صامت، ويعرف بورعه إذ الناس يخلطون، إذا بدأ الناس يدخلون في ما فيه اشتباه بين حلال وحرام ويأخذون من الأموال ما فيه شبهة ونحو ذلك، يجب أن يعرف صاحب القرآن بماذا؟ بورعه إذ الناس يخلطون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ويجب أن يعرف بتواضعه إذ الناس يختالون. وهذه كما ذكرت قبل قليل من أعظم صفات حامل القرآن في قلبه، أن يكون متواضعا لخلق الله جل وعلا، متواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، فإن علاقة صاحب القرآن في الخلق كما ذكرت قبل قليل هي متعلقة بعباداته كلها، وهي متعلقة أيضا بخلقه وتعامله مع الآخرين حتى مع أهله. ليس صاحب القرآن الذي يتجمل عند الناس بالخلق الحسن فإذا دخل على أهله ساء خلقه وكان على خلاف ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت: كان يخصف نعله ويكون في خدمة أهله، كان خلقه القرآن. فبينت رضي الله عنها أن خلقه بالقرآن في بيته وخارج بيته سواء، وأنه كان في مهنة أهله ويساعد أهله بألطف هذه الأمور. وقبل أن أختم يجب أن نعرف أيها الإخوة الأفاضل الأجلة أن هذه الصفات التي ذكرتها وهي بعض من الصفات، إذ كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأوامره صفات لأهل القرآن، أن هذه الصفات ميزان وهو ميزان قسط وعدل يزن بها المرء أعماله، فإن وجد أن أعماله وأن قلبه وأن علاقته بهذا القرآن كأمثال صفات وأخلاق أهل القرآن فليحمد الله عز وجل، وإن كانت بضد ذلك فليراجع نفسه. وقد ذكر الله في كتابه أن من صفات نفوس المؤمنين أن نفوسهم لوامة تلومهم المرة بعد المرة، فهم يراجعون أنفسهم ويحاسبونها مرة بعد مرة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله وسنة رسوله حمد الله وسأله الزيادة. فإن وافق عمله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله عاتب نفسه ولامها أعتب نفسه ورجع عن قريب، ورجع عن قريب. إذن أيها الإخوة، هذا كما ذكرت لكم أن هذه الصفات ميزان عدل وقسط، يجب على المرء أن يزن نفسه بين الفينة والأخرى. وليعلم المسلم أنه كلما تباعد الناس عن زمن النبوة وكلما طال الأمد عنها، كلما كثر الذين يقرؤون القرآن ولا يكونون من أهله ولا يريدون به وجه الله عز وجل. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى يقرأ القرآن إلا من يريد به وجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك حدث ما حدث، فأصبح يقرأ القرآن من لا يريد به وجه الله. وقال علي رضي الله عنه: إن يطل بك الزمن، يقول لصاحبه: إن يطل بك الزمن فسترى الناس أصنافا ثلاثة في كتاب الله: من يقرأ القرآن لله، ومن يقرأ القرآن للدنيا، ومن يقرأ القرآن ليجادل فيه. فبين علي رضي الله عنه أنه إذا طال الزمان بالناس فإنهم سينقسمون فيه ثلاثة أقسام: صنف لله، وصنف لدنيا، وصنف يقرأ القرآن ليجادل، ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء. وقد جاء أثر عظيم عجيب، وكأنه يتحدث بما نحن في زماننا، فقد جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه الرجل والمرأة والصبي، كل يقرأ القرآن. وفي هذا الزمان نجد الصبي لم يبلغ سن التمييز وقد حفظ القرآن كاملا، وصدق رضي الله عنه. قال: حتى يتعلم القرآن كلهم، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن ولم أتبع، لم يأتني أحد، ولم يأتني أحد ليقبل رأسي، أو يأتني أحد فيتبعني ويسمع كلامي، قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فلعلي أتبع. فيقوم بالقرآن فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع. قال: فلآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوا. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة. وهذا حق، فإن كثيرا من الناس ربما يكون حافظا للقرآن، ربما يكون مجيدا لتلاوته، ولكن ليتبعه الناس ويمشون خلفه جماعات ووحدانا، فإنه بعد ذلك يحدث في دين الله عز وجل، ويحدث لهم ما لم يسمعوه في شرع الله عز وجل، ويحدث لهم من غرائب الأمور من بين مقل ومستكثر. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به فإنه ضلالة. أيها الإخوة، أختم حديثي بأثر عظيم عن صحابي جليل، وهو من قراء هذا القرآن ومن حفظته، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخر وكائن لكم وزر. إن هذا القرآن كائن لكم ذخر وكائن لكم وزر، فهو لبعض الناس ذخر ولآخرين وزر، والمعيار في ذلك هو ما وقر في نفسك وما تحقق في جوارحك وعلى لسانك وسائر جوارح بدنك من العمل بهذا القرآن وفعل صفات حملته. اعلم أنك إن امتثلت أمر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم فأنت موعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل، وفي رواية: وارقى في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وإياك أن يكون هذا القرآن وزرا عليك. وليس معنى ما أقوله أن يترك المرء القرآن، فإن هذا من جهله وهذا من قلة عقله أن يترك المرء القرآن بحجة ذلك، وإنما المقصود من ذلك كما قال الحسن: أن يلوم المرء نفسه، وأن يراجع قلبه، وأن يعرض أعماله على القرآن والسنة، فإن وافقتها فليحمد الله عز وجل ويسأل المزيد، وإلا فليراجع وليتب.